السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا، حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. ما زلنا نتابع كثيرا من الملفات الساخنة، وما زلنا نتابع كثيرا من المقولات، ما زلنا ندافع وننافح عن قلاع الهوية وحصونها تحت هذا العنوان الكبير الذي بدأناه قبل حلقتين: منابر إعلامية غامضة أو مشبوهة وهوية مهددة. هذه المرة الإذاعة الألمانية الدوتش فيلا، هذه الإذاعة التي تحولت إلى بث تلفزيوني تقود منذ أكثر من أسبوعين حملة ضد الحجاب، كأن مشاكل العالم انتهت وحجاب المرأة المسلمة هو الأزمة الوحيدة في العالم. كانوا يقولون لنا دائما: أنتم تهتمون بقطعة قماش. وبالمناسبة، من الذي يهتم بقطعة القماش؟ من الذي يضعها تحت بؤر الضوء؟ من الذي يضع الفوكس والتركيز على قطعة القماش؟ وإذا كانت المسألة قطعة قماش، فلماذا تجيشون كل هذه الجنود؟ ولماذا تتحرك كل هذه المنابر الإعلامية؟ هل أصبحت كل المشكلة في الملبس والثياب والزي؟ الدوتش فيلا تقول: النساء يخلعن الحجاب ويلقين به في الشوارع. معرفش الدوتش فيلا هل تعيش معنا؟ هل تقول هذا الكلام من داخل الحواضر العربية؟ يعني هي أمسكت الكاميرا وقامت بجولة في الحواضر العربية والمدن الحدودية والقرى، فرأت النساء، كل النساء يخلعن الحجاب ويلقين به في الشوارع. ده فين ده؟ فيلم من أفلام هوليود ولا فيلم كرتون ولا خيال ولا فانتازيا؟ أين هؤلاء النساء اللائي يخلعن الحجاب ويلقين به في الشوارع ويطأنه بأقدامهن؟ ده فين ده؟ هل الدوتش فيلا تعيش بين أظهرنا وتعيش معنا؟ أنا كنت أتمنى أن نتكلم عن العدالة الاجتماعية، كنت أتمنى أن نتكلم عن الحقوق الاجتماعية، كنت أتمنى أن نتكلم عن التخلف التكنولوجي، كنت أتمنى أن نتكلم عن الاستعمار، كنت أتمنى أن نتكلم في القضايا الحضارية الكبيرة، لكن الدوتش فيلا هي التي تقودنا مرة أخرى إلى غطاء الرأس أو الحجاب. ونحن هنا نريد أن نفضح بالفعل هذه المنابر الإعلامية التي تقوم بحملات مشبوهة بالتزامن، لأن العازف يتحرك هناك، وهناك عازف في الداخل العربي، هناك مخالب قط، هناك نخبة مثقفة عربية تلتقط الخيط وتكمل. يهاجم الحجاب في الدوتش فيلا فيهاجم في حواضر عربية كثيرة. كانت الدوتش فيلا تتحدث على هامش ما جرى للمحامية الإيرانية نسرين ستودا، هذه المحامية التي نالت جائزة زخروف وتعرضت كما تقول الدوتش فيلا لبعض القمع أو الاضطهاد. طيب ليكن هذا، ما ذنب الإسلام ليزج بالحجاب في القضية؟ أصبح الإسلام مسؤولا عما حدث، أصبح الحجاب هو السبب في كل الأزمات والمحن. إحنا عندنا إيه بتقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هنوديها فين؟ اللي بيقول لدي ولاء للإسلام، الولاء للإسلام له مؤشرات ميدانية، له أمارات وعلامات. إذن المسألة هنا إن الدوتش فيلا تفجر الملف وتعود فتقول: وحث نشطاء حقوقيون النساء على التمرد وخلع الحجاب. وحث نشطاء حقوقيون النساء على التمرد وخلع الحجاب. هو إيه الهدف اللي من هذه الحملة التي تقوم بها الدوتش فيلا؟ يعني عاوزة إيه؟ إيه الهدف الاستراتيجي؟ ولو مضى كل النساء حاسرات الرؤوس، ده يفيد القضية الحضارية في ايه؟ ده هيفيد المراصد الفلكية في ايه؟ ده هيفيد المختبرات والمعامل في ايه؟ ده هيفيد الحياة الاجتماعية في ايه؟ من الذي يهتم بقطعة القماش، نحن أم الآخرون؟ الدويتش فيلا منبر إعلامي من ضمن المنابر التي نتطرق إليها، بدأت أو أسست في 3 مايو 1953 الإذاعة الألمانية، كانت تبث من مدينة كولونيا، ثم انتقل البث بعد ذلك إلى بون. أما البث التلفزيوني فهو ينطلق من مدينة برلين. أنشئ القسم العربي للدويتش فيلا عام 1959، وعام 1992 توالت الحصص الإعلامية، حصص البث التلفزيوني. طبعا هناك طاقم من المحررين من مصر ومن سوريا ومن فلسطين ومن العراق ومن عدد من الأقطار العربية. الدويتش فيلا نشطت جدا في الفترة الأخيرة، لكن بدأت تتناول موضوع الحجاب. فناخد الملف كله على بعضه بقى، لأن الدكتور سعد الهلالي تكلم عن الحجاب وغيره تكلم عن الحجاب، وهناك نصوص قرآنية. ما هي المسألة مش افتراض، مش تكهن، المسألة مش تكهنات نطلقها في الفضاء الشارد. أنا عندي آيات قرآنية، عندي آيات قرآنية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فيقول لك الخمار قطعة قماش، هي بس القرآن بيتكلم عشان المرأة تستر الجزء بتاع الصدر، لكن سيبنا من حكاية الرأس دي، انسوا القضية دي وبيعوها. كيف ننساها؟ وما معنى كلمة خمار أو لفظة خمار في اللغة العربية؟ وما معنى يدنين عليهن من جلابي بهن؟ يعني الإدناء يعني إيه؟ مش حركة من أعلى لأسفل؟ أنا لن أتطرق إلى الأمور الشرعية الآن، لأن معنا ضيفا ثقيل الوزن، وهو الداعية الإسلامي الدكتور منصور مندور. هنتكلم عما ذكرته الدويتش فيلا، هنتكلم عن الحملة ضد الحجاب، هنتكلم عن الآيات القرآنية والنصوص المتواترة الصحيحة، نحاول أن نستشف الهدف من الحملة ضد الحجاب، وهل الحجاب أعاق امرأة مسلمة أن تتميز؟ ده بقى السؤال السنترال، السؤال الجذري. هل قطعة القماش التي تثيرون حولها كل هذه المعارك، هل أعاقت امرأة، أعاقت امرأة أن تتميز؟ ده السؤال اللي محدش بيجاوبنا عليه. داليا مجاهد المصرية، الدكتورة داليا مجاهد التي أصبحت مستشارة في البيت الأبيض، في البيت البيضاوي بحجابها، والله بحجابها ما قلعتوش، لم تطرحه من النافذة. داليا مجاهد التي أصبحت نموذجا للمرأة المسلمة، داليا مجاهد التي يحترمها كل أمريكي، واستطاعت بجهدها وعصاميتها أن تدخل إلى البيت الأبيض مستشارة، هل الحجاب أعاقها عن الإنجاز والتحقق؟ جاوبونا. هل قطعة القماش دي أعاقت المرأة أن تصبح طبيبة أو أن تصبح مهندسة أو أن تصبح مستشارة أو أن تصبح رئيسة لهيئة الطاقة الذرية؟ جاوبونا. معنا على هذه الطاولة الداعية العصري، الداعية الذي أحسبه على خير، الدكتور منصور مندور. ندير معا هذا الملف ونقرأ الحجاب وما وراء الحجاب، نقرأ خطاب النخب الثقافية العربية وهي تلتقط الخيط من الدويتش فيلا ومن كثير من المنابر ويتحركون بمعزوفة واحدة. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار وحول تقرير الدويتش فيلا والحرة وبعض المنابر الإعلامية، فضلا عن أصوات عربية في الداخل، ويبدو أنه هناك من أوقد الضوء الأخضر أو أشار بالضوء الأخضر خارج الحدود العربية، فتحرك الجميع بالتزامن ولا هدف لهم إلا الكلام عن الحجاب. الدويتش فيلا دخلت في بورصة أو في رهانات السباق وتكلمت عن حجاب المسلمين، وقالت صراحة إن النشطاء الحقوقيين ينبغي أن يركزوا على هذه القضية. هل لو تخلصت المرأة المسلمة من حجابها حلت مشاكلنا؟ هذا هو السؤال الذي لم نجد له إجابة. ثم لنا أن نسأل، من الذي يهتم بقطعة القماش عبر 14 قرنا؟ نحن أم الانتليجنسيا أم النخبة أم بعض الأقلام العربية؟ هذه كلها أسئلة وهواجس ننقلها إلى ضيفنا الداعية المتحقق الدكتور منصور مندور. أهلا بك دكتور منصور.
أهلا بك دكتور حسام.
دكتور منصور، يعني الدويتش فيلا يعني لم تجد من القضايا والملفات العربية إلا قطعة القماش التي توضع على الرأس، أصبحت هي الأزمة، أصبحت هي المشكلة، أصبحت هي دراما المرأة المسلمة. يعني كأنه المرأة لو تخلصت من قطعة القماش فتحت لنا أبواب الفردوس الموعود والجنة وحلت كل مشاكلنا. هل هذا المنطق سائغ ومقبول؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. الحقيقة أنا دائما أسعد باللقاء معك وبقناة الندى التي تسلط الضوء على أهم القضايا، وإن كانت قضية الحجاب أنا لا أعتبرها من أهم القضايا بقدر ما أعتبرها شيء يتماشى مع الفطرة. يعني بغض النظر دكتور حسام، الحجاب ده هو فريضة إسلامية أو ليس فريضة إسلامية، هو شيء يتماشى مع الفطرة والرقي. الإنسان في بداية حياته كان يبحث عن قطعة يستر بها عورته، ومع تقدم العلم وتقدم الحضارة والرقي أصبح ستر المرأة أو ستر المرأة شيء لا بد منه. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا المنطق القرآني، وتعالى نقف عند المنطق القرآني في أشياء أو في آيات معينة. أعتقد أنت كمسلم أو أي إنسان يعني عنده دين وعنده وعي، في فرق بين الإسلام وفي فرق بين الإيمان. الإسلام هو الاستسلام والامتثال والخضوع والانقياد لأمر الله. ممكن أنت تفعل هذا الكلام وقلبك مش مطمئن قوي، بس أنت امتثلت لأمر الله إسلاما واستسلاما وخضوعا، لكن من جواك إيه؟ الله أعلم. أما الإيمان فهو أمر مختلف. الإيمان هو تصديق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي صدق الرسول. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدقنا. دعك من هذا، تعال نقف عند الآيات اللي فيها، ودايما أنا الحمد لله بحب أنطلق دايما من كتاب ربنا قبل ما أنطلق من أي شيء آخر. تعال أركز على آيات سورة الأحزاب، سورة النور، وربنا سبحانه وتعالى مش بيخاطب المسلمات بس، ده خاطب في المرأة المسلمة الإيمان. شوف بدأت الآية بإيه؟ وقل للمؤمنات، ما قالش وقل للمسلمات. ركز، مهم جدا جدا إن احنا نفهم ربنا بيخاطب مين. فربنا بيستجيش في المرأة عاطفة الإيمان قبل الإسلام. ليه؟ لأن الحجاب هو صيانة لها، هو ستر لها، هو عفة لها، فخاطب فيها قلبها. قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية، الآية رقم 31 اللي يحب يرجع عليها في سورة النور. ليه بدأت بقل للمؤمنات؟ ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن القرآن مش لأن لو أتكلمها عن الإسلام هي ممكن قدام الشريعة قدام تلتزم، لكن بعيد عن عيون الناس تفعل ما تشاء. لكن استجاش فيها فكرة الايه؟ منطق الإيمان. منطق الإيمان اللي يخليها تحافظ على عفتها وعلى جسدها وعلى نفسها سواء أمام الناس أم بعيد عن الناس.
حضرتك يمكن يا دكتور أوردت الآن كلمة عفة أكثر من مرة.
نعم.
هل تصدقني أن الدويتش فيلا في تقريرها وفي تقاريرها المتواترة سواء البث المرئي أو المكتوب تسخر من كلمة العفة؟ يعني إيه معنى أن يخصص المسلمون يوما للعفة؟ إيه معنى أن يكون هناك عفة؟ ماذا تعني كلمة عفة في الحياة العصرية؟
هما شيء طبيعي جدا وده منطقهم، هم عندهم حق لأنهم افتقدوا معنى العفة فأرادوا أن يجردوا الناس كلها من العفة. ودايما فاقد الشيء لا يعطيه، لأن هو لأنه ما عندوش العفة ولا يعرف معناها فهو يسخر منها. شيء طبيعي جدا جدا، أنت لا تعرف يعني أنت عارف الإنسان لما يكون عنده عورة ومكشوفة عايز كل الناس تكشف العورة دي حتى لا يحدث المقارنة وتفهم أنت الرقي. المرأة المسلمة، أنت فاكر حضرتك الطبيب اليهودي اللي كان عمل تحليل على بعض النساء عشان يعرف المرأة لها علاقة مع كم رجل وكده، فعمل تقرير، عمل تحليل مهم جدا، أو عمل يعني بيسموها يعني سيرش كده على المهم انه وصل ان كل امرأة لها عندها علاقة مع اكثر من رجل. ولما جاب المسلمات لم يجد نادرا المرأة المسلمة لا تعرف، لدرجة انه وصل الامر هو يهودي الى زوجته فأجرى عليها هذا البحث فوجد لها علاقة مع 3 رجال هو واحد منهم، فأسلم بعدها لبيان أن المرأة المسلمة هي أعف وأطهر امرأة على وجه الأرض. ولما احنا بنقول المرأة المسلمة نقصد هذه المرأة اللي ربنا خاطب فيها إيه؟ قل للمؤمنات. وارجع يا دكتور بالمناسبة حتى لا ننسى سورة الأحزاب، أنا ذكرت آية النور، نرجع للأحزاب، شوف برضو منطق الإيمان موجود في الآية ولا لا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما قالش نساء المسلمين لأنه بيستجيش برضو طالما في عفة وفي طهارة وفي زي وفي احتشام فهو بيستجيش فيها فكرة الإيمان، لأن الإيمان هو الحاكم سواء أمام الناس أو بعيد عن الناس، سواء بتصلي أو ما بتصليش. مش بالمنطق يعني مثلا في بعض الأناجيل المسيحية بتطالب المرأة بتغطية رأسها، طب ليه القائمين عايزينها ما تعملش الكلام ده إرضاء لها حرصا هي تيجي في أي وقت يعني عندك في
وهنا يا دكتور لم يفطن هؤلاء إلى أنه زي المحجبة يكاد يقترب من زي الراهبة،
يعني حقيقة.
فإذا كنت أنت بتنتقد تغطية الرأس
بالزبط.
فينبغي ألا تتجزأ مبادئك، لكن الغريب أنه يعني النخباوي العربي عنده استعداد لأن يكيل مش بمكيالين بعشرات المكاييل.
طب خد النص ده اهو موجود في الإنجيل، إذا المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا، شوف النص كده، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تغطى أن تقص أو تحلق فلتتغطى. يعني هو معنى النص إيه؟ معنى النص ان هي المرأة مفروض تغطي، طب اذا لم تغطي شعرها يبقى اولى بها ان هي تقص شعرها، وقبيح جدا لو قصت يبقى الاولى بها تتغطي. يعني هي لو قصت شعرها يعني قصت شعرها عقوبة على كشفها على كشفه، لو قصت شعرها عقوبة على كشفه يبقى يعيبها كامرأة، لان المرأة شعرها بالنسبة لها مصدر جمال. فمصدر الجمال هذا احنا عندنا في الشريعة الاسلامية بنقول ايه؟ ان مصدر الجمال ده لبيتك لزوجك لأولادك لأهلك، إنما مش للعامة. وكلما تعرت المرأة، ولازم نفهم الكلام ده جيدا، كلما تعرت المرأة وكلما تفننت في كشف مفاتنها وجسدها فهي أقرب إلى أنها إنسانة تهتم بالشهوة والجسد بعيدا عن العفة والكرامة،
نوع عصري من النخاسة.
بالضبط كده.
طب يا دكتور يعني دلوقتي يبدو انه اصداء الحملة التي قامت بها الدويتش فيلا وقامت بها قناة الحرة وبعض القنوات الاخرى، طبعا واضح انه في من يلتقطون الاصداء في العالم العربي، في معنا فيديو لكاتبة عربية معروفة بتقول يعني صراحة كده الحجاب ليس فرضا، ونلاحظ انه هذا المنطوق تماهى معه او مضى في طريق الدكتور سعد الهلالي لأنه قال في النهاية هذه قطعة قماش، الخمار قطعة قماش ولا تعني بالضرورة نعم. تغطية الرأس
نعم.
هنشوف الفيديو ثم نعود لحضرتك بالتعقيب، فابقوا معنا.
أنا بقول إن أنا دارسة شريعة وإن الحجاب مش فرض، واللي عايزة تلبس حجاب هي حرة، بس ما فيش حاجة اسمها إن حد يقول لك كله يلبس حجاب، لا ده إحنا مش في مدرسة.
هو مش فرض الحجاب؟
لا مش فرض. عايزة أقول لك على الآية ومناقشتي مع شيخ الأزهر الله يرحمه الشيخ طنطاوي، وعندي شهود.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما تابعنا دكتور، يعني الكاتبة صاحبة القلم المستنير بين قوسين
نعم.
بتقول الحجاب ليس فرضا، وأنا مستعدة لأن أناقش وأن أناظر في هذه المسألة، وإن أنا زمان ناقشت شيخ الأزهر وأقنعته
طبعا
بسلامة وجهتي
نعم.
يعني احنا عاوزين بقى تعقيب عام على ما سمعنا.
هو مع احترامي الشديد والكبير لكل من يفكر أنا مرحبا به، لكن هناك تفكير له ضوابط وهناك تفكير منفلت. التفكير المنفلت يفعل ما يشاء لأنه ما عندوش أصول، ما عندوش قواعد، ما عندوش ضوابط تحكمه. وكونها بتقول إن أنا أقنعت شيخ الأزهر أو شيء من هذا القبيل، طب ما شفناش شيخ الأزهر طلع قال أنا مؤمن برأي فريدة الشباشي أو غيره. الأمر الثاني إن الأستاذة فريدة وغيرها وحتى الدكتور سعد الهلالي، وإنه سار على منهج بعض النسوة يبحث عن إرضائهن قبل أن يبحث عن إرضاء رب العزة سبحانه وتعالى، يفكر في كلامهن قبل أن يفكر في كلام الله سبحانه وتعالى، يقدم كلامهن على كلام الله عز وجل. احنا عندنا آيتين اللي أنا ذكرتهم لحضرتك، سورة النور وسورة الأحزاب، تدعو المرأة بمنطق الإيمان إلى الاحتشام وإلى الوقار وإلى العفة. هؤلاء يريدون امرأة منفلتة الكل يستمتع بها.
عشان نحرر المسألة نعم. دي هو الدكتور سعد والأستاذة فريدة الشباشي وبعض الكتاب يقولون إن لفظة خمار لا علاقة لها بالرأس
نعم.
يعني هذا هو المنطوق الجديد، الموضة الجديدة اللي بنقراها وبنسمعها بقالنا شهور، إنه لفظة خمار وليضربن بخمورهن على جيوبهن، خمار لا تعني غطاء الرأس، وإنما المقصود بالآية تغطية الصدر فقط ولا علاقة لها بالرأس. وإن إحنا قدنا الآية أو قمنا بلي ذراع الآية رغما عن أنف الدلالة اللغوية إلى مسارات أخرى، وإنه أنا الأوان لأن نتخلى عن مسألة تغطية الرأس لأنه لفظة الخمار لا علاقة لها بالرأس. أنا عاوز حضرتك ترد على الجزء ده.
جميل جدا. هو الخمار أصلا هم يعني التغطية والتغطية عندما تريد أن تغطي المرأة، كانت المرأة في الجاهلية تكشف صدرها، فأمرها سبحانه وتعالى وهي تضع الخمار على رأسها أن يأتي إلى صدرها، يعني هو الخمار بطبيعته يأتي من أعلى إلى أسفل. ولذلك الآيات هتلاحظ ان عندنا في ربط بين الايات وبعضيها. الايات بتاع سوره الاحزاب غير ايه سوره النور. ايه سوره النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هو يتحدث عن الجزء العلوي، لكن لما تيجي في ايه سوره الاحزاب يقول سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ان يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالسفور او يعني امور معينه كانت في الجاهليه يعرفون بها، فاراد الله عز وجل ان يعصم المراه المسلمه والمؤمنه من هذا الشرر. طيب اذا تعال بقى نشوف كلمه الخمار، شيء طبيعي ان هي تبدا من اعلى الى اسفل. فالقرآن الكريم عندما يقول وليضربن بخمرهن، الخمار معروف في اللغة أنه هو الذي يغطي الرأس، ثم تأتي به على صدرها حفاظا على أنوثتها وحفاظا على عفتها وحتى لا يطمع فيها طامع. هذا أمر. الأمر الثاني أن إحنا عندنا، ودي النقطة دي أنا عايز أركز عليها جدا، أن إحنا عندنا مجموعة من علماء الأزهر لهم غرضان، إما باحث عن منصب فعنده استعداد يتنازل عن كل شيء حتى يتنازل عن بعض الأحكام حتى يصل إلى ما يريد ولن ينال إلا ما كتبه الله له. وعندنا علماء أخر أو كثر، مش عايز أقول كمان آخرون، يبحثون عن إرضاء المرأة أيا كان وضعها، يعني هم يستشفون بعض الفتاوى.
تقصد المنظمات النسائية
بالضبط كده.
هو ليه يا دكتور؟ عشان الشو الإعلامي والشهرة والأضواء؟
والله أسباب عديدة ما ذكرته حضرتك بعضها وليس كله. المهم إن أنا عايز أقول إن نحن عندنا صنف يبحث عن منصب وعنده استعداد يتنازل، وعندنا صنف آخر يبحث عن إرضاء المرأة فعنده استعداد برضه يتنازل، وكلاهما بعيد عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. لأن عندنا علماء ما شاء الله عندما تبحث في
يعني أنا عشان أكرم في منظمة نسائية أو بالزبط. أخذ قلادة أو أخذ درع
أو أبعضوا فيها
أو أبعضوا فيها أو أحظى بعضوية لجنة
بالزبط.
إن أنا أبيع آيات يعني محكمة
ويبحث عن فتاوى شاذة يقدمها على كتاب ربنا. احنا مش عايز اقول الايات، انا قلتها مرتين مش عايز اقول تاني. الايات واضحه جدا جدا في تكريم المراه وفي اعفاف المراه وفي الحفاظ عليها. فلماذا تريدون امراه ممتهنه كاشفه انوثتها وجسدها في المجالس اللي احنا بنقعد فيها؟ لماذا؟
طيب
هذا
انا المرأة؟ هرجع لنفس النقطه دي، بس انا الاحظ يعني انه هؤلاء يتحدثون عن نخاسه المراه وجسد المراه.
نعم.
وانه يعني احنا بنسيء الامتهان للمراه. حضرتك هتشوف الان حصه اعلاميه على قناه الحر،
تمام،
فيها نوع من اللطميات على الطريقه الشيعيه يعني.
أيوة
او البكائيات.
أيوة
طبعا. انه ازاي دي يا عيني يعني تتصبب عرقا في شهر اغسطس بسبب هذا الخمار، بينما زوجها يستمتع بالمايوه على الشاطئ. ازاي هي تعاق عن ان تاكل بالطريقه الطبيعيه بوضع الملعقه في فمها، بينما زوجها ما شاء الله يقبل على الصحاف والأطباق هنيئا مريئا. إزاي وإزاي الخطاب التأجيجي والتحريض يتحرك في هذا المسار، رغم أن هؤلاء أراهم ينتقدون هذه المسألة ولا ينتقدون أبدا قنوات برلسكوني. يعني قنوات برلسكوني وهي قنوات بورنو،
نعم،
يعني بتعرض المرأة سلع،
نعم،
كأنه فاترين. عندك أنا آسف يعني سين من السيدات السعر كذا دولار،
نعم صحيح،
والجسد عبارة عن كذا وكذا
صحيح
وكذا
صحيح.
صاد من السيدات،
نعم،
الجسد عبارة عن كذا وكذا دولار، ولك أن تختار بين الأسعار كأنها عروض،
نعم،
عروض شركات محمول يعني
صحيح.
لهم لم يتمعر، لا تتمعر وجوههم،
نعم،
لما تتحول المرأة إلى سلعة. أنت كده بتسلع المرأة، بتقوم بتسليعها بالفعل. أنت بتقدم خدمة شهوانية شبقية مدفوعة بالدولارات الخضراء، لكن هنا يعني زي ما بيقول كده البسطاء يعملوا من بنها كأنهم
عليهم.
لا يرون شيئا، لكن هنا الحدقة مفتوحة على مصاريعه.
يعز عليهم أن يروا المرأة المسلمة متعففة جميلة مقصونة هي لزوجها وليست للجميع.
طيب نشوف قناة الحرة قالت إيه ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
رأيتك أمس على شاطئ البحر تختنقين تتصببين عرقا تحت حجابك وطبقات ثيابك في لهيب الشمس، بينما زوجك يسبح هانئا بالمايو على مرأى من الجميع. رأيتك أمس في أحد المطاعم ترفعين نقابك بضعة سنتيمترات لتمرر اللقمة إلى فمك كأنك تسرقين، بينما زوجك يمضغ طعامه هانئا على مرأى من الجميع. لماذا تسمحين لهم بأن يطفئوا ضوءك بهذا الظلام أيتها المرأة العربية؟ لماذا تقبلين اختصارك بأداة إغراء ينبغي تفكيك قنابلها كي لا يقع الرجل المسكين في الخطيئة؟ أحلم أيتها المرأة العربية أن يجيء يوم ولا تعودين تقبلين فيه إلا بما تختارينه، لا ما يفرض عليك فرضا بالدين أو المجتمع أو القانون، ما تختارينه أنت لا ما يقنعونك بأنك اخترته، ما تختارينه أنت لا ما يقولبونك لكي تختاريه. سؤال أخير، أليس عجيبا بعض الشيء هذا الإله الذي يرضى له وللرجل بما لا يرضى لك؟ فكر.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم دكتور منصور. يعني كما رأينا قناة الحرة تذرف دمعا هتونا، حزينة على وضعية المرأة، حزينة على أن المرأة حبيسة الدار وقاعدة البيت وعاجزة عن الفعل والتأثير والاشتباك بالشأن العام. ليه الرجل يأكل والمرأة ما تأكلش؟ ليه الرجل يستمتع بالهواء الطلق والمرأة دايما حبيسة قطعة القماش لا تتعامل مع الناس ولا يتعامل الناس معها؟ قناة الحرة يعني بتعمل لنا تقطير درامي كده بحيث تستدر تعاطف الناس، بماذا ترد؟
عايز أقول إن المرأة كلما رخص ثمنها أصبحت في متناول الجميع، وكلما علت قيمتها فهي في مقام ثامن وفي رقي صادق وفي مكانة سامية مع ربنا سبحانه وتعالى. هل الهدف إن إحنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى أم نرضي البشر؟ هل الهدف إن إحنا نعيش بكرامتنا وعفتنا أم نفرط في كل هذا لإرضاء الآخرين؟ عايز أسأل بعض القنوات زي الحرة وغيرها، لماذا تركزون على موضوع الختان، موضوع الحجاب، موضوع المرأة بتعمل أو ما بتعملش؟ طب ليه إحنا عندنا الأسرة في الإسلام، الأسرة في الإسلام لها معنى غير الأسرة في الغرب. حتى أنا دايما ضد دايما ترجمة كلمة أسرة بمعنى فاميلي، لأن أنا عايز دايما اللي ترجم كلمة أسرة يكتبها كده أسرة زي كلمة حج، زي كلمة أي. ليه؟ لأن الأسرة في الغرب لها مفهوم غير مفهوم نحن. يعني أنت عندك هناك اتنين مثليين اجتمعوا مع بعض، اتنين شواذ، أنا عايز أسمي الأسماء، اتنين لوطيين اجتمعوا مع بعض عندهم يسموها فاميلي. هل يليق بنا إحنا واحنا بنترجم كلمة أسرة إلى اللغة الإنجليزية إن إحنا نترجمها كلمة فاميلي؟ لا، لازم تترجم زي ما هي أسرة، ويكتب لها تعريف في الهامش إن كلمة أسرة في الإسلام لها ضوابط غير كلمة فاميلي في الإنجليزية أو في الفرنسية أو في الألمانية لها ضوابط أخرى. فعايز أقول دايما إن إحنا المرأة المسلمة مرأة خلقت لزوجها ولم تخلق لغيره، خلقت لتكون معززة مكرمة، يعني الملكة. الملكة في أي دولة هل متناول أي حد إن هو يوصل لها ويشوفها ويسلم عليها؟ صعب. المرأة في الإسلام ملكة متوجة سامية راقية، هي لزوجها فقط، وإذا مات أو طلقت عنه وتزوجت غيره فهي تعيش بنفس الأسلوب، وليست سلعة مستباحة مستهانة سهل الوصول إليها. هذا هو المفهوم المرأة في الإسلام. ثم إن الأسرة أيضا برضو حتى لا نفلت من نخرج من هذا الموضوع، عندنا لها ضوابط. يعني ما ينفعش واحد يتجوز بنته، ما ينفعش واحد يتجوز أخته، ما ينفعش واحد يتجوز أمه، ما ينفعش يكون فيه رابط معين بين حتى لو كانت أخت زوجته، ما ينفعش.
وهنا دكتور بقى مسألة خلط الأوراق.
أيوة،
يعني هم ضميرهم حرقهم قوي على وضع الحريات للمرأة، لكن مش حرقهم إنهم في 2003 يجتاحون العراق ويقتلون ما يقرب من 1.5 مليون عراقي بزخات الرصاص الحي. يعني الألمان في الدويتش فيلا حرقهم قوي إنه مسألة القطعة القماش، لكن عادي إنه الرايخ الثالث أو النازي يقتل 30 مليون من الأبرياء. يعني أنا مش فاهم، يعني هي قضية الحرية دي all size بتتمط وقت منعوز وتنكمش وقت منعوز وتستثمر بطريقة معينة وقت منعوز؟
هم يفهمون هذا المعنى وعارفين جيدا، لكن هي أغراض وشهوات. يعني هي المكيال بمكيالين بعشرة زي ما حضرتك سميت. هو فعلا هو يريد لهذا العالم الإسلامي المحافظ المنضبط الذي له قواعد يعتمد عليها وأصول يؤسس قوته عليها، هؤلاء يريدون للمرأة المسلمة أن تكون مستباحة في كل مكان، وأن نتحول من أمة لها قيم ومبادئ إلى أمة تابعة ليس لها أي قيم، ليس لها أي مبادئ. يعني أنت حضرتك النهاردة، أنا أحزن جدا عندما أرى بعض الشباب بيحلق حلقة معينة أو يلبس لبس معين، أو مرأة مسلمة لبس الحجاب وبنطلون مقطع. على أي أساس فعلت هذا أو ذاك؟ لابد للمرأة المسلمة أن تلتزم بقواعد دينها اللي هي تسعى من خلالها إلى إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى على فكرة ما بيعذبش المرأة، عشان بعض يقول لك المرأة تحرم نفسها. أبدا، المرأة ما بتحرمش نفسها، هي بتكرم نفسها. أنت اللي عايزها تحرم نفسها من حقوقها حتى تكون سلعة سهلة التناول والوصول إليها.
حتى تكون سلعة سهلة التناول. سأقف عند هذه العبارة ونعود مرة أخرى إلى طاولة الحوار، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. إذن اللعبة أو التخريج الذي ظهروا به في الفترة الأخيرة أن الخمار لا علاقة له بالرأس، معاجم اللغة تقول شيئا آخر، أن الخمار كما في المعاني الجامع ومصباح اللغة ولسان العرب لابن منظور هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها، يعني الرأس داخل
ثم ينزل إلى صدرها.
لسان العرب لابن منظور بيقول الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، الرأس
صحيح.
برضو
نعم صحيح.
بعدين أنا يعني هم هنا في حاجة يضربون عليها أسطارا من التعتيم، السنة
أيوة.
يعني هو أصله هو واخدنا لسكة القرآن فقط، وكأن السنة الشارحة والمبينة والموضحة ليست موجودة في المشهد. طبعا عندي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
نعم.
ولنصيفها على رأسها خير لها من الدنيا وما فيه، صحيح البخاري.
نعم نعم.
النصيف اللي هو الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها.
نعم.
يعني
نعم.
هل مطلوب مني أن أغض الطرف عن كل هذه النصوص وأقول أن الخمار مجرد قطعة قماش كما يصف الدكتور سعد الهلالي؟
كلمة قطعة قماش هذه يعني نقولها في شارع الأزهر عند الجماعة اللي هم بتوع مني فاتورة وكلام من ده، لكن في الدين مفيش حاجة اسمها كده. الدين في قيم، في أحكام، في مبادئ، في أصول، في اجتهادات، من حقك أن تجتهد، لكن لا اجتهاد مع النص. ولا يحق لك أن تناطح نصا ذكره القرآن الكريم أو ذكرته السنة النبوية المطهرة.
بس هو في الحتة دي الدكتور سعد بيقول عندنا العرف وعندنا الاستحسان وعندنا المصالح المرسلة،
في أي مرحلة
ليه ما نرجعش للمصادر دي ونفعلها في حالة الحجاب؟
جميل. طب مش في قبل هذا وذاك في قرآن وفي سنة؟ هل أنا من حق أن أنا أقفز كده بسرعة وأترك القرآن والسنة؟
أما هو قال القرآن والسنة والعرف،
معلش بس أنا
هو الأول ده تقسيمه.
الأول أن أنا أبدأ بالقرآن، فإذا يعني مثلا على سبيل اتعلمنا في أصول البحث العلمي وإحنا بنكتب الدكتوراه والماجستير وغيره أن الحديث ممكن يكون رواه، ركز معايا، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان. هل أنا لازم أكتب كل ده وأنا بخرج الحديث؟
لا،
اكتفي بأنك أنت رواه الشيخان متفق عليه. كلمة متفق عليه تجب إيه ما بعده، خلاص مش محتاج أن أنا أكتب كتب السنن كلها.
ما هي كلمة متفق عليه اللي بتعملهم ارتكار يا دكتور. عشان كده قناة الحر عملنا برنامج جديد اسمه مختلف عليه،
صحيح.
هم عاوزيننا نشطب من الحياة العامة
ويتزعمه
متفق عليه ده.
ويتزعمه أو يقدمه من يتحدث بلسان العرب، يعني انت عارف يعني صدق فيه حديث الرسول من بني جلدتكم يتحدثون بألسنتكم، باع نفسه للحرة ليكون عندهم صاحب مكانة، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى أين أنت؟ مش مؤمن بالله؟
وهنا يا دكتور ساندرز كان لها كتاب شهير بعنوان من يدفع للزمار،
أيوة
كان بتقول فيه انه فعلا المخابرات المركزية الامريكية منذ الاربعينيات حتى
نعم
الان بحاجة. وهي تمول
صحيح.
انشطة ثقافية معينة لتغيير ولاءات الشعوب والامم. وهنا يعني ان يعني ما كنا نخمن به اصبح واقعا، انه ثبت ان الوكالة الامريكية للاعلام العالمي تمول بعض هذه الحصص الاعلامية، والبرتو فرنانديز مدير الوكالة اعترف بهذا
نعم.
صراحة
نعم.
يبقى إذن من يدفع للزمار؟
بالضبط كده. وهو والزمار هذا عنده استعداد مش يحارب دينه ويحارب وطنه، ده عنده استعداد يحارب كل الدنيا من أجل اللي حيدفع. يا دكتور في معنى كده في نفسي جميل، ربنا بيقول في القرآن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة المسلمة عندما تلتزم بحجابها وبعفتها وكرامتها تقطع على هؤلاء على مرضى القلوب ما يريدون. هم يريدون المرأة سلعة مستباحة، سلعة سهلة التناول، سلعة سهلة الحصول عليها. ومن ثم القرآن والله في ألفاظه أمر عجيب، يعني فيطمع الذي في قلبه مرض. فعلا عندما تهتم المرأة بشهوتها وجسدها ومظاهرها بعيدة عن إرضاء ربنا سبحانه وتعالى أصبحت سلعة فعلا تعطي هؤلاء ما يريدون. عايز أقول أن أمثال هؤلاء الذين يبحثون عن الشهرة، الزمارين والطبلين وغيرهم، هؤلاء يعني يجب عليهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة ويعلمون أنهم موقوفون يوم القيامة ومحاسبون على كل كلمة يقولونها. الحديث الشريف بيقول لك إيه؟ الكلمة عندما تخرج من الفم، هي طبعا الكلمة معروف ان الكلمة اذا خرجت لا تعود، خلاص انت اصبحت هي ملكتك ولم تملكها، كنت تملكها قبل ان تتكلم. فشوف ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله، ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل بها رضوانه الى يوم يلقاه. احنا هنا امام، انت صاحب كلمة، فقبل ان تفكر في ارضاء البشر فكر في ارضاء رب البشر، وقبل ان تنطلق من لا شيء اجعل لنفسك منهجا وغاية. اخر ايه، اخر صفحة في سورة الانعام بتقول ايه؟ فيها آية عجيبة جدا جميلة انا بحبها قوي، بتقول وان هذا صراطي، مفرد ولا جمع ده؟ مفرد. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل، جمع ولا مفرد؟ جمع. فشوف ربنا عايز يفهمنا ان طريق ربنا واحد ومستقيم، ليس فيه اعوجاج، ليس فيه انحناءات تجعلك تضل او تتوه او تضيع وقتك. انما السبل، انما الامور الثانية جاءت بصيغة الجمع، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات المحكمة الجميلة التي تعلم المسلم وتخبره ان طريق ربنا مش متعدد. بعد سورة الأنعام تبدأ سورة ايه؟ الأعراف. شوف أول آية في سورة الأعراف بتقول ايه؟ ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. هتلاقي كتير سبل وآراء ومتفرقات، القناة الحرة لها رأي، والسي بي سي لها رأي، وما عرفش إيه لها رأي، والبي بي سي لها رأي، وكل جهة غير مسلمة لها رأي، أنت هتمشي وراء رأي مين؟ فعشان كده ولا تتبعوا السبل. فأنا بقول يعني بقول لهذا الذي يحمل اسما مسلما هو أو غيره، ولهذه التي تقول إنها دخلت الإسلام، طالما رضيتم بالإسلام دينا فالتزموا بأحكامه واسعوا إلى إرضاء رب العزة قبل أن تسعوا إلى إرضاء البشر وملء جيوبكم من أموالهم ودولاراتهم، أو البحث عن منصب، أو البحث عن إرضاء امرأة، أو البحث عن إرضاء هيئة أو جهة أو غيره،
أو البحث عن جوائز،
أو جوائز أو تكريم، أو يعني تبقى أنت مبسوط كده وسعيد أنك واقف في وسط نساء عاريات كاسيات عاريات وأنت مبسوط وحاسس أنك أنت عملت حاجة متخيل أن هي ترفع مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى. أبدا أبدا أبدا. ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله أنا عايز أقول لحضرتك أن هؤلاء يضعون رؤوسهم على وسائلهم وهم يتألمون بين بنعمل ايه؟ بنرضي ربنا ولا بنرضي البشر؟ لكن اذا طغى الجانب البشري وارضاء الجانب البشري على ربنا سبحانه وتعالى فهو نسي ربنا خالص ونسي.
افتكر يا دكتور نفوسهم لوامة؟
ارجو ان يكونوا كذلك بدل ما يكون امارة. يعني ارجو ان يكونوا اصحاب نفوس لوامة، مش عايز اقول مطمئنة ولا تقية، لكن ارجو ان يكونوا لوامة، لان النفس اللوامة هي بين. فلو حتى عنده هذه النفس اللوامة أكيد ممكن في يوم من الأيام يتراجع، وبدل من أنه يسعى للشهرة وإرضاء هيئات نسائية يسعى لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى، لأنه مسؤول وموقوف. وقفوهم إنهم مسؤولون، هيتسئل. وأنا حذرت وقلت سألي لك الحديث، المرأة الكلمة تخرج من الفم من رضا الله يكتب بها الله بها رضوانا، ومن سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. انت بتعمل فتنه. المراه في العالم يا سيدي يا دكتور حسام، كم من بيوت هدمت بسبب هذه الفتاوى. امراه عايشه مستقره مستكينه مستسلمه لله سبحانه وتعالى،
اوغروا صدرها وحرضوه
بالظبط. انت عملت ايه؟ انت اوغرت صدرها وقلبتها على زوجها. النهارده انا بحكم عملنا في المساجد والفتاوى، يعني اغلب الشكوى ان امرأة بتيجي تقول لزوجها والله هذا الكلام يحدث واحد جاي يقول لي وراجل محترم جدا جدا ومراته عدت الأربعين سنة في السن بتقول له هو انت هتتحاسب عن نفسك او عني ليه عايزة تقول له ما معناها يعني ربنا يحاسبني انا قال لها انا زوجك ومسؤول عنك وربنا هيسألني زي ما أكلتك وشربتك واهتمت بيك ووفرت لك السكن ووفرت لك كذا وكذا وكذا ربنا هيسألني أنت علمتها ولا ما علمتهاش أنت لما سمعت الخطبة في المسجد وصلتها رسالة ولا ما وصلتهاش وعلى فكرة دكتور يعني دعني أستغل هذه الفرصة هذا المنبر الإعلامي الصادق المتجرد من كل أهواء وأقول يجب أن ندفع نساءنا إلى الدروس في المساجد وإلى حلقات العلم لأن المرأة التي لم تجد مكانا في المسجد ولا في مكان في درس علم أصبحت يعني فريسة لبعض البرامج الساقطة المغرضة الداعية إلى انتهاك حرمة المرأة. المرأة لابد أن تعود إلى يكون يعني وزارة الأوقاف الآن بتقدم نماذج طيبة جدا جدا من بعض النساء الداعيات الواعظات المتعلمات وعلى فكرة يعني ما شاء الله في بعض الإعدادات التي تريح صدري إن المرأة الداعية هذه تواظب في المساجد يوم أو يومين في بعض المساجد يجب إعلام النساء في المنطقة والمرأة تهتم وتروح المسجد وتسأل إمتى درس دروس النساء وتحضرها ليه لأن فعلا المرأة طب بص إحنا عندنا أي كوب إذا كان فارغا سهل أن تملأه بما تريد أما إذا كان هذا الكوب ملئا أو مليئا مملوءا فصعب عليك أن تضع فيه شيء ليه لأن أن تضع فيه شيئا ليه لأن الكوب بطبيعته خلاص يعني بصبح مملوء فليه إحنا نعطي الفرصة حلو. ليه نعطي الفرصة للمرأة ان هي تكون فارغه لا ترجع الى بيت ربنا سبحانه وتعالى وستجد من العلم ومن التوعيه ومن الوعظ ما يملا حياتها ويملا عليها روحها. المراه مش جسد بس, المراه جسد وروح, والجسد زي ما هو محتاج ملابس واكل وشرب وكذا وكذا, الروح محتاجه علم, محتاجه تغذيه صحيحه, محتاجه قيم, محتاجه تامل في ملكوت الله سبحانه وتعالى, محتاجه كل هذا. اخر كلمه اقولها, ديننا الإسلامي في قيمة تخص المرأة أكثر ما تخص الرجل. الحديث بيقول إيه؟ إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. إذا فقدت المرأة الحياء هذا ما يريده الغرب.
جميل. وتبعا لهذا التذييل والختام الرائع نظرية الأكواب. نظرية الأكواب, لو كان الكوب فارغا فسيملأه الآخرون. ولذلك الدكتور منصور مندور دعانا إلى التعلم, دعانا إلى الإقبال أو الإكباب على العلم, دعانا إلى ملء الأكواب بما يعضد الهوية لا بما ينقض هذه الهوية. لكن يبدو أن الدويتش فيلا, يبدو أن الحرة, يبدو أن بعض المنابر الإعلامية تصر أن تملأ أكوابنا بالسم الزعاف الأسود. وهنا نطرح سؤالا ونحن نذيل الحلقة ونختمها, هل غطاء الرأس حتة القماش كما تقولون منعت الدكتورة سمية التمتامي أن تكون أستاذة للوراثة البشرية؟ 50 رسالة ماجستير و45 رسالة دكتوراه و70 بحث علمي نشر في دوريات محكمة, هل حال الحجاب بينها وبين العلم؟ هل الدكتورة فايزة مسعود التي ترأست هيئة الطاقة الذرية حال الحجاب بينها وبين أن ترتقي هذه المنصة والموقع العلمي المهم؟ من الذي يركز الأضواء على قطعة القماش أو حتة القماش كما تقولون, نحن أم أنتم؟ ولماذا لا ندع المرأة تتصالح مع ذاتها وهويتها وتواصل مسارات الكفاح في الحياة كما وصلت داليا مجاهد وكما وصلت سامية التمتامي وكما وصلت فايزة مسعود والقائمة تطول؟ نجدد الشكر للداعية المتحقق بالعلم الشرعي الدكتور منصور مندور, سعدنا بك في هذه الحلقة وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.